الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، وما زال الكلام موصولا في قراءة كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم رحمة الله عليه ورضي الله عنه. ووصل بنا الحديث في اللقاء الماضي إلى أنه لا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده، وهو معبود وغاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. انتقل الإمام إلى فصل آخر فقال: فصل في أن لذة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا. وهذا فصل في غاية الأهمية، بمعنى إن أعظم نعيم في الآخرة هو النظر إلى وجه المولى عز وجل في الجنة، نسأل الله لنا ولكم ذلك. الإمام ابن القيم جعل هذا تابع لمن تلذذ بمعرفته ومحبته في الدنيا. واعلم إذا عرف العبد ربه كما أراد ربنا عز وجل منا شرعا سيعبدهم حق عبادته ويتلذذ بدنياه قبل أخرى. ودي من المسائل المهمة جدا لطالب العلم بالذات، لأن بعض الناس بيظن أن التكليفات فيها مشقة وكلفة، وكلما تمسك الإنسان بدينه كلما شعر بتعب وبعدم راحة. الكلام ده غير صحيح، وإن كان هذا من لوازم التكليفات، يعني من لوازم التكليفات لازم أشعر بالتعب، من لوازم التمسك لازم أصبر على كلام السفهاء، دي كلها من لوازم التكليفات. ولكن هل يا ترى هو ذا المراد؟ أبدا. لذلك أرجو أن تقرأ في تراجم السلف باستمرار في كيفية أنسهم مع الله عز وجل وراحة قلوبهم وراحة بالهم لما عبدوا الله عز وجل. يبقى هذا كله متوقف على معرفة المولى عز وجل كما ينبغي، ومن ثم سيعبده كما ينبغي، ومن ثم سيتلذذ في حياته، بعد ذلك سيكون نعيم الآخرة تابع لتلذذه بمعرفته لربه عز وجل وبمحبته. قال الإمام: وكما أنه لا نسبة النعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى. نعم، يعني الجنة بما وعد فيها ربنا عز وجل بنص الحديث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، هذا كله بالنسبة لرؤية المؤمنين لربهم بأعينهم لا شيء، ما فيش وجه مقارنة. يعني ما ينفعش نقول كفة هنا وكفة هنا، لا، لأن النظر إلى وجهه عز وجل أعظم النعم على الإطلاق، لا يدانيه نعمة ولا يقارن هو بنعمة. يقول: فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به. فلا نسبة لنعيم الدنيا، انتبهوا، إلى نعيم محبته ومعرفته والشوق إليه والأنس به. المعني بنعيم الدنيا يا أخوانا اللي هو المأكول والمشروب والمركوب والمسكون والمنكوح، ده نعيم الدنيا، ده الغرض منه، مأكل ومشرب وملبس ومركب ومنكح ومسكن، هو ده نعيم الدنيا. وانت اذا امعنت النظر الى نعيم الدنيا تجد باستمرار ولا يخرج عنه شيء مسبوق بألم وبتعب وملحوظ بحسرة وأذى وقدر، ده نعيم الدنيا. يعني الواحد مثلا لكي يتنعم بشيء لازم بيدفع الثمن، وبعد التنعم ممكن يكون عاقبة التنعم أذى وقدر، عاقبة التنعم حسرة، هذا كله في نعيم الدنيا. يبقى لا نسبة قط بين نعيم الدنيا وبين محبة المولى عز وجل ومعرفته والشوق إليه والأنس به. بل لذة النظر إليه سبحانه تابعة لمعرفتهم به ومحبتهم له، فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف بالمحبوب وأشد محبة له كان التذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم. الوجه الخامس أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر، وانتبه لي كويس، المخلوق اللي هو أنا وأنت وكل المخلوقات ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان ولا خفض ولا رفع ولا عز ولا ذل، بل الله وحده هو الذي يملك له ذلك كله. يبقى لما نداهن ولما نتملق؟ واضحة؟ ما هي قمة التوحيد. يبقى أي مخلوق على وجه الأرض لا يملك لك شيء، أي شيء لا يملكه. وخد بالك افطم، إزاي ده اداني 2000 جنيه؟ أهو ده بقى النظرة القاصرة، ودي رجع من المعتقد والله خلقكم وما تعملون، أنا وأنت ما نحن إلا أسباب، أما الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل. لولا أن الله عز وجل ألان قلبه لك لأمور عديدة ما أعطاك، يبقى الأمر كله مرجعيته إلى الله عز وجل. ودي أخوانا لما يفهمها أي طالب علم فضلا عن مسلم يبدأ يستقيم توحيده لله عز وجل، لا يركع لمخلوق ولا يداهن ولا يتملق ولا يترك شيئا من دينه لأجل متاع الدنيا من عند العبد. لذلك لما جه العلماء يتكلموا في أسباب الرياء، لما يقع العبد في الرياء، والرياء فعل الخير لإرائه الغير، قالوا الثلاث أسباب معتبرة: لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس، دي أسباب الرياء. وعند التحقيق هي لا شيء، هي لا شيء، وأعزها على النفس الطمع فيما عند الناس. قلوب العباد بيد الله عز وجل، فاتق الله ربك يلين عليك قلوب العباد. أما أننا نبدأ نتملق ونداهن ونركع ونسجد لخلق لا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم شيء، ده هو عين الانتكاسة وعين التردي في الفهم وفي النظر. يقول قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. لذلك في هذه الآية: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. تأمل هذه الآية في غزوة حنين، غزوة حنين بعد فتح مكة مباشرة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 12,000 مقاتل، 10 من المهاجرين والأنصار واثنين من مسلمة الفتح، وهم في الطريق نظر بعض القوم إلى الكثرة فقال: لن نغلب اليوم من قلة. لما بدأ القتال ولوا جميعهم منهزمين من عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن يصركم الله فلا وإن يخذلكم، خلاص اعتمدت على القصة والأغلبية، خذلت من حيث أردت النصر. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ودعا والتم حوله الناس والتفوا ورجعوا إلى الله عز وجل، كان النصر حليفهم: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد. لا أحد، لا أحد. ولن يكون الخذلان إلا إذا تفلت العبيد من شرع الله عز وجل. وقال تعالى عن صاحب ياسين: أتخذ من دون الله آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله، يكره طويلا ويصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة الخيالة التي قد تزينت بخداعها وفتنت بغرورها وختلت بآمالها وتشوفت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، فالعيون إليها ناظرة والقلوب عليها والها والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة، فعاشق لها قد ظفر منها بحادته، فاغتر وطغى ونسى المعاد، فشغل بها لب حتى زلت عنها قدمه، فعظمت عليها ندامته وكثرت حسرته، واجتمعت عليها سكرات الموت وألمه وحسرات الفوت، وعاشق لم ينل منها بغيته، فعاش بغصته وذهب بكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم تسترح نفسه من التعب، فخرج بغير زاد وقدم على غير مهاد، فكان أصر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فكن أصر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سروره أشخصته إلى مكروه، وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء، سرورها مشوب بالحزن، أمانيها كاذبة، آمالها باطلة، صفوها كدر، وعيشها نكد، فلو كان ربنا لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ وعنها زاجر، فما لها عند الله قدر ولا وزن، ولا نظر إليها مذ خلقها، ولقد عرضت على نبينا بمفاتيحها وخزائنها لا ينقصها عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها، كره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مالكه، فزواها عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا، فيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها، ونسي ما صنع الله عز وجل برسوله حين شد الحجر على بطنه. أكتفي بهذا القدر، ونفصل هذا الكلام في اللقاء القادم إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما نقول. دقائق إن شاء الله.